إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أفضل الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فيا خير أمة أخرجت للناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل الذي هي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ألا واعلموا عباد الله أنك متى رأيت تكذيرا وتعكيرا في طب الحياة وفي طبيعة الكون الذي نعيش فيه فاعلم أن نعمة لم تشكر وأن دلات قد فعلت انتبهت لهذا القول إذا وجدت تكديرا وتعكيرا في صف هذه الحياة التي نعيش فيها وهذا الكون قد خرج عن طبيعته الذي طيرها الله سبحانه وتعالى فيه فاعلم أن هناك نعما لله ما شكر وأن هناك كبائر قد اجتربت عباد الله إنه لله عز وجل سننا في هذا الكون وفي هذه الحياة ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا التغيرات التي تطرا على الكون عباد الله لها أسباب حاصلها سببان السبب الأول أسباب طبيعية يعرفها أهل التخصص يقر بها المؤمنون والكافرون والسبب الثاني شرعية يكفر بها الكافرون والملحدون والعلمانيون ومن على شاكلتهم ويؤمن بها المؤمنون عباد الله التغير في الكون وما يحدث فيه في بعض الأحاديث من زلات أو براكين أو رياح عاصفة أو غير ذلك مما يحدث فسادا في البلاد والعباد هذه الأمور لها أسبابها الطبيعية نقر بذلك فنحن الأمة الوسطية ولها حكم شرعية لا يقر بها الكافرون والملحدون، وإنما يقر ويوقن ويؤمن بها كل مؤمن، وإن كان يتهاون في أمرها بعض ضعيف الإيمان في هذه الأمة. عباد الله، هذه التغيرات التي تحدث في الكون يطلق عليها علمتنا آيات مشهودة عينية، آيات تراها بعينك وتشهدها، ولا ينتفع بها إلا المؤمن، كما ينتفع من آيات القرآنية، على عكس الكافرين والملحدين فإنهم لا ينتفعون بالآيات العينية المشهودة كما لا ينتفعون بالآيات القرآنية. ولذلك ربنا عز وجل بعد أن خص علينا مصارع الأمم في سورة هود وما لحق بهم من الخزي والعار، قال إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، إن في ذلك لآية عبرة لمن يا رب؟ لكل الناس؟ لا والله، لمن خاف عذاب الآخرة. فمن كان يؤمن بالآخرة ولا يخاف عذابها فلا يدخل في هذه الآية، إنما هذه لمن يؤمن بالآخرة ويخاف عذابها. عباد الله، كما قلت هذه التغيرات لها أسباب يعلمها أهل التخصص وأهل الشأن في ذلك، الذين تكون جل علومهم على الأقيسة والتجارب، وكذلك لها حكم شرعية. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لما سئل عن أسباب الزلازل فقال عليه رحمة الله: لها حكم شرعية، وهي أن الله عز وجل يخوف بها عباده المؤمنين ليتوبوا ويرجعوا إلى ربهم ويستغفرون وينيبوا إلى الله. ولها أيضا أسباب طبيعية ثم ذكر منها عليه رحمة الله ولله ضره وضر علمه، القائد منها أن القائد إذا ضاق في الأرض وانضغط طلب مخرجا، فإذا خرج يشقق ويزلزل الأرض التي هو قريب منها. وعلى كل سواء اكتشف العلم الحديث هذا الأمر خطأه أو صوابه، فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية وحسبك به يؤمن بأن لهذه الأمور أسباب طبيعية ويوقن بذلك، وكذلك يؤمن بأن لها حكما شرعيا، على عكس الكافرون والملحدون والعلمانيون. عباد الله، فإنهم لا يقرون بالحكم الشرعي، فجل كلامهم منصب على الأسباب ولا يلتفتون إلى مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، فهم يقفون عند السبب فقط، مع أنه لا تعارض بين ذلك وذاك. عباد الله، لا تعارض بين أن لها أسبابا طبيعية وبين أن لها حكما شرعيا. فهذا ابن القيم عليه رحمة الله يورد في تحفة الودود في أحكام المولود، والأثر أورده الإمام مالك في الموطأ. وقال محمد فؤاد عبد الباقي عليه رحمة الله في تحقيقه للموطأ أن هذا الأثر منقطع، لكن وصله بشران أبو القاسم بن بشران عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر، والأثر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. أنا أقول هذا يا أخواننا في تحرير الأحاديث لكي أخرج من العودة، لأن بعض إخواننا جزاهم الله خير أحيانا بعد ما أقول هذا يأتي يقول هذا الحديث صحيح أو كذا. أنا أوردت لك الموضع الذي قيل فيه وأبحثت جهدي في هذا، والأثر كما يقول أن عمر بن الخطاب سأل رجل وقال له ما اسمك؟ قال اسمي جمرة. قال ابن من؟ قال ابن شهاب. قال أين مسكنك؟ قال في الحرة. قال من أين؟ قال في الحرة. قال أين مسكنك؟ قال بحرة النار. قال بأيتها؟ قال بذات بصر. قال أدرك أهلك فقد هلكوا واحترقوا. قال الأثر فكان كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. يقول ابن القيم وقد أشكل على هذا الأثر على من لم يفهمه ولا إشكال بحمد الله. قال فمسبب الأسباب رب العالمين سبحانه وتعالى جعل اجتماع هذه الأسباب مقتضيات لهذا الأثر. جعل هذا الرجل الذي اسمه جمرة ابن شهاب وهو من الحرة ومسكنه بحرة النار وهو منها بمكان يسمى ذات لهب أو ذات بطر، جعل اجتماع هذه الأسباب مقتضية لهذا الأثر، وهو أنه إذا اجتمعت هذه الأسباب مجتمعة في هذا فإنه يهلك هذا الرجل، يهلك هذا الرجل ويحترقون. ثم جعل ذلك على لسان من ضرب الله الحق على لسانه. أستشهد هذا عباد الله، وهو أنه قد يقول قائل إذا كانت هناك أسباب طبيعية لما يحدث في الكون من زلازل وبراكين وغير ذلك، كيف جاءت وكيف اتطبقت مع كونها أيضا أشياء يخوف الله بها عباده؟ نقول إن مسبب الأسباب سبحانه وتعالى اقتضى إذا كان الأمر كذلك يكون كذلك. إذا كان الأمر فيه فساد وإعراض عن شرع الله عز وجل ومعاصي تفعل ليلا ونهارا، يكون أن تتزلزل الأرض أو تهب الرياح العواصف التي تفسد البلاد والعباد ومعطل مصالح الناس. والله عز وجل أشار إلى هذا في القرآن الكريم، فقال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ظهر الفساد، المقصود بالفساد يا عباد الله، بعض الناس يظن الفساد يعني المعاصي، لا، ظهر الفساد يعني ما طرأ على الكون من خلل أفسد الحياة فيها، وهو أنه تتزلزل الأرض أو تنكسف الشمس أو غير ذلك من هذه الأمور. لما يا رب يحدث هذا؟ قال بما كسبت أيدينا. لماذا؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لعلهم من رحمة الله عز وجل بنا عباد الله كي نرجع ونصح من غفلتنا التي نحن فيها. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وما حدث عباد الله ليلة الأحد ويوم الاثنين، الله الذي لا إله إلا هو عقوبة من الله عز وجل، عقوبة من الله، ومن لم يوقن بذلك فليراجع نفسه. يقول أهل الفلك ما يقولون من أسباب، فنحن لا ننكر هذه الأسباب، ولكن اتفقت هذه الأسباب مع وجود هذه المعاصي ومع وجود الإعراض عن شرع الله سبحانه وتعالى. تعطلت البلاد والعباد وتعطلت مصالح الناس وحدث نقص في الأنفس والثمرات. كل هذا لماذا عباد الله؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذا هو هبوب الرياح العاصفة الشديدة هذه التي كنت الناس في بيوتها بسبب العري والتهتك وبسبب الإعراض عن شرع الله وبسبب هذه الأمور التي اقترعنا فيها على الله سبحانه وتعالى. هذا هو الفساد المقصود في الآية. ظهر الفساد في البر والبحر، انسد بالطرق وقامت العواصف الشديدة في البحار، فظهر الفساد. لماذا يا رب فسد الكون؟ لماذا؟ بما كسبت أيدي الناس ليريقهم يضيفهم بعض الذي عملوا، ما يضيفهم الذي عملوا. والله لو أذاقنا بما عملنا ما ترك عليها من دابة، ولكنه حليم ما أحسن سبحانه وتعالى. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليضيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ثم ما لنا لا نؤمن بذلك عباد الله؟ وهذا كان حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا طرأ على الكون تغيرا كان يبتع، وهو من هو صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق عليه الصلاة، وكان يخاف صلوات ربي وسلامه عليه، وكان يبتع إلى الله بالصلاة والدعاء والاستغفار، ويحث أصحابه على ذلك عليه صلوات الله وسلامه. ثبت في صحيح البخاري وبوب الإمام البخاري عليه بقول الباب إذا حبت الريش من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال كانت إذا هبت الريح الشديدة عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. كانت إذا هبت الريح الشديدة عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر من خوفه من اختلاف الأحوال، من اختلاف الأحوال. وثبت أيضا في صحيح البخاري وبوب عليه البخاري باب ما جاء في قول الله تعالى وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته. قال نشرا بقراءة نافع وابن كثير، نشرا بين يدي رحمته. والرياح النشور هي الرياح التي تأتي من كل جهة لتجمع السحاب المتفرق كيوم. وساق حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا حال نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة أي سحاب يخال منه المطر، مخيلة في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه، فإذا أقبلت سري عنه صلوات الله وسلامه. كان إذا وجد نخيل سحاب مما يخال فيه أنه سيمطر كان هذا حال ما يستقر، ما يجلس عليه صلوات الله وسلامه، داخل وخارج يمطر ويمطر ووجهه متغير، فإذا أقبلت سري عنه صلى الله عليه وسلم. فقالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنه عرفته ذلك، أي قالت له حالك كيف وكيف يا رسول الله إذا رأيت سحابة أو مخيلة في السماء؟ فقال صلى الله عليه وسلم وما أدري، وهؤلاء قوم رأوه عارضا فقالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، ريح فيها عذاب أليم. وحال صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس في عهده عليه صلوات الله وسلامه، وقد كتب البخاري في صحيح كتابا بهذا الخصوص اورد فيه ما يقرب من 40 حديثا عن حال النبي صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس. وحاصله انه لما كسفت الشمس، والكسوف عباد الله كما يقول العلماء هو ذهاب ضوء الشمس كله او بعضه، وهذا الكسوف وهذه الآيات عباد الله والله دليل على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وأنه الواحد الذي يلجأ إليه في الملمات كلها. واسألوا من ينزل البحار، بل اسألوا أنفسكم حين هبت هذه الريح العاصفة، والله لو اجتمعت حضارة الغرب وحضارة الدنيا كلها بما فيها من مخترعات و جمعت خيرها وخيلائها على ان ترد عنا هذا الريح او تمنعها، ما استطاعت، ما استطاعت. اسالوا من الذي يقدر على هذا عباد الله؟ انه الله سبحانه وتعالى الذي برهن على هذه الحقيقه بقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، فهذه الامور من اكبر الادله على وحدانية الله سبحانه وتعالى. كذبت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا صنع عباد الله؟ خرج من بيته يجر رداءه تابعا عليه صلوات الله وسلامه، ودخل المسجد وامر ان ينادى الصلاه جامعه، ونودي بالصلاه، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم به الصلاه غريبه عجيبه ركعتان. صلاه النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه، كبر ثم قرا الفاتحه، ثم قرا سوره طويله نحو سوره البقره كما اثبت ذلك الامام البخاري وغيره، حتى ان اصحابه لا يفرون من القيام، من طول القيام يقعون. ثم ركع ركوعا صلوات الله وسلامه عليه قريب من قيامه. انظروا سوره البقره كم تقرا اذا قراها الامام في كم؟ في ساعه، في ساعه ونصف، الركوع منه او قريب منه. ثم اعتذر فقال سمع الله لمن حمده، ثم قرأ الفاتحة أي بعد الاعتذار، وقرأ سورة طويلة قريبة من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا مثل هذا، ثم اعتذر عليه صلوات الله وسلامه وقال سمع الله لمن حمده فأطال القيام، ركع فيها ركوعان، ثم سجد صلى الله عليه وسلم فأطال السجود، ثم جلس صلى الله عليه وسلم ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل الأولى، وقد ثم سلم وقد انجلت الشمس. وكان مما سمع في سجوده، اسمعوا هذا النبي عليه الصلاة والسلام، كان مما سمع في سجوده يدعو الله ويقول: ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. هذا كان دعاءه عليه صلوات الله وسلامه في السجود، ألم تعدني، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أمانات لهذه الأمة، رفع أمان لموت النبي عليه الصلاة والسلام، وبقي أمان وهو الاستغفار يا عباد الله، رفع أمان لموت النبي عليه الصلاة والسلام، وبقي لنا أمان إذا حدث هذا أن نستغفر ونهرع إلى الله عز وجل بالدعاء والصلاة والصدقة. إذا حدث في حياتنا مثل هذا الأمر. ثم مات عباد الله، ثم وقف فيهم خطيبا عليه صلوات الله وسلامه، فوعظهم موعظة شديدة، فكان مما قالوا صلوات ربي وسلامه عليه أن نفى أمرا جاهليا وأثبت سنة دائمة. قال: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يقتتان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا الله. وجاء في رواية: فادعوا وصلوا وتصدقوا وأعتقوا، أو كما قال عليه صلوات الله وسلامه. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا أسباب هذا التغير الكوني، قال: يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما أحد، والله ما أحد أغير من الله عز وجل أن يثني عبده أو تثني أمته. هذا من أسباب هذا التواضع. قال عليه صلوات الله وسلامه: والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، أي أن الله يغار يا أخوان، وغيرة الله أن يقول للأرض تزلزلي به، فإن تابوا ونزعوا إلى هدما عليه كما سيأتينا بالأرض. الله يغار حين يقع عبده في الزنا وتقع أمته في الزنا. وانظروا بلاد المسلمين وما يحدث فيها من الفجور العلني، لا أقول الفجور المسلم، الفجور العلني. والله ما نقص في زيار المسلمين إلا أن يفترش الرجل المرأة علنا في الطريق، وهذه من علامات الساعة وستحدث. والذي يقول له: لو أخذت بها خلف الجدار، هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أورده الشيخ ناصر في الصحيحة، يقول: هذا فيكم مثل أبي بكر وعمر، هذا فيكم مثل أبي بكر وعمر، لا يقاومه بيده، إنما يقول له: لو خلف الجدار. لو كان هذا خلف الجدار فكيف لا يحدث مثل هذا؟ ثم قال: يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم قال عليه صلوات الله وسلامه: إن كل شيء توعدونه قد رأيته في صلاتي هذه، عليه صلوات الله وسلامه، وقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبر كفتنة الدجال أو مثل فتنة الدجال أو قريبا من فتنة الدجال، فتعوذوا بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال عليه صلوات الله وسلامه: ولقد جيء بجهنم يحطم بعضها بعضا. هذا عباد الله ينبغي أن نوقن به، وأنا والله أوقن بذلك، أن جهنم نخلت ورآها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام، أوقن بذلك تماما، ولا ينبغي أن يؤول أو يصرف عن ظاهره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا كلاما عربيا تعرفه العرب وتدركه، يقول: وقد جيء بجهنم يحطم بعضها بعضا، ولقد حينما رأيتموني تأخر كي لا يصيبني مثل فحيحة، عليه صلوات الله وسلامه. ثم قال: ولقد رأيت فيها عمرو بن لحي يجر أصابه، أي أمعاءه، وهو أول من أدخل الأصناف في جزيرة العرب. ولقد رأيت المرأة التي حبست الهرة، فهي لم تتركها تأكل من خشاش الأرض ولم تطعمها حتى مات، رآها النبي صلى الله عليه وسلم في النار. ولقد جيء بالجنة وقد رأيتها وأردت أن أقطف من ثمرها، ولكن بدا لي ألا أفعل ذلك، أو كما قال عليه صلوات الله وسلامه. فالحاصل عباد الله، هذا حال نبيكم صلى الله عليه وسلم حينما كان يحدث مثل هذه التغيرات في الكون. وانظروا إلى حالنا نحن حينما حدث هذه الرياح العاصفة، لا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فعلنا، ولا عن المعاصي أقلعنا، لا هذا ولا هذا. ثم نستمع إلى من يقولون إن هذه أسبابها كذا وكذا وكذا، من الأسباب الفلكية الذين هم علمهم أساسا على القياس والتجارب، ما أكثر من هذا، لا يصل إلى حد اليقين، وإنما ومع ذلك نقر بهذا و لا نكذب حكم الله الشرعية في ذلك كما يدعون هم. فهؤلاء والله لا يسمع لهم، إنهم ضلال مضلون، يريدونكم أن تتبعوا الشهوات كحالهم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. تجد قلوبهم قاسية في مثل هذه المواقف، هم كما قال الله عز وجل في أمثالهم: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وقال في شأن أمثالهم: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وقال في شأن أمثالهم: فلولا إن جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فيا عباد الله، هذا تغير الكون ينبغي أن نهرع إلى الله عز وجل بالدعاء وبالصلاة وبالصدقة، فإن الصدقة تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. عباد الله، كان سلفنا رضوان الله تعالى عليهم يؤمنون بذلك تماما ولا يلتفتون لغيره. فهذه أرض الكوفة تزلزلت في زمن التابعين، وفيهم الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فخرج عليهم وقال لهم: أيها الناس، إن ربكم يستعصمكم، إن ربكم يستعصمكم، العتاب من الله سبحانه وتعالى، تنبه. ولما حدث ذلك في عهد عمر بن الخطاب في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، خرج وخطب الناس وقال: أحدثتم أي وقعتم في المحدثات والمعاصي عجلتم والله لئن عادت لا أسكنكم فيها أبدا. لو عادت مرة ثانية في حياة عمر تزلزلت الأرض لا يساكن من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين، والله لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا. وهذا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه الخليفة السادس الراشد، لما تزلزلت الأرض في عهده بعث إلى الأنصار، والخليفة بعث إلى عماله في الأنصار يقول لهم ماذا؟ يقول لهم إن هذا الرجل عذاب يعاتب الله به عباده، فاستغفر الله وارجع وصدق وتصدق. هل حال الأمة الصالحة الطيبة المباركة؟ أما نحن فانتشرت فينا عقول غربية انتكست سطرهم، يخرجون علينا ويقولون لا زال الظهر يفعل فيه الخير والشر، وما زال الظهر فيه الشقاوة والسعادة وفيه النعيم والذل، لكن حسبنا قول الله تعالى إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، لمن خاف عذاب الآخرة. فهذا حال التابعين والصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هذا أنس بن مالك يقول دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله تعالى عنها فقال لها أنا يا أم المؤمنين حدثينا عن الزلزلة، قالت إذا استباحوا الزنا وشربوا الخمور وضربوا بالمعازف غار الله في سمائه. استباحوا الزنا وشربوا الخمور وضربوا بالمعازف، هذه ثلاثة خطايا. تيجي أمنا عائشة فرحان أمها وما فيها من المعاصي، ما من كبيرة في الأمم السابقة إلا القبيلة، ولكن هذه أمة مرفوضة، ولو كان الله يعاجلها كما يعاجل الأمم السابقة لما ترك عليها الإسلام. ولكن إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إنما يحدث هذا عتاب من الله لكم عباد الله لتتوبوا وترجعوا إلى الله عز وجل، فوالله لقد طال علينا الأمل وقست قلوبنا، والله قد طال علينا الأمل وقست قلوبنا عباد الله. ارجعوا إلى الله عز وجل بالتوبة النصوح، ارجعوا إلى الله عز وجل بالاستغفار والدعاء والإنابة إلى ربكم سبحانه وتعالى. ارجعوا إلى الله، فمن صفى صفي له، ومن قدر قدر عليه، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله، وإنما عصى الله من عصى لهوانه على الله، ولو كرم عليه لحال بينه وبين المعصية. إذا وقعت في معصية اعلم أنك لست كريما على الله، لأن ما يعصي الله إلا الهين على الله، ولو كرمت على الله لحال بينك وبين المعصية. اقرأوا إن شئتم كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فمن أراد يا عباد الله، من أراد تصفية الأحوال فعليه بتصفية أعماله. اقرأوا إن شئتم ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا بعيوننا وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد عباد الله، كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم بذهب تجريح أذكركم به. كان يدعو الله سبحانه وتعالى يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وكان صلوات الله وسلامه عليه إذا هاجت الريح الشديدة يقول لأصحابه كبروا كبروا، فإن التكبير يسكنها، الله أكبر منها سبحانه وتعالى، كما قال إذا رأيتم الحرير فكبروا فإن التكبير يطفئ الحرير.
لم يقبل الحديث هذا. قالوا المقصود صلى الله عليه وسلم ما تسأل عن شيء. قاله الذي لا ينطق عن الهوى عليه صلوات الله والسلام. وكان عليه صلوات الله وسلامه يقول: لا تسبوا الريح فإن الريح من روح الله، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فصلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شره. هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا هبت الريح يستو على ركبتيه عليه صلوات الله وسلامه، وفي هذا الخضوع تام لمن أرسل هذه الريح وهو الله سبحانه وتعالى، يسر على ركبتيه ويقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تعرف هذا الهدي يا عباد الله، حتى إذا حدث مثل هذا لعل الله عز وجل يرفع بأذيتكم عن الأمة ما فيها من الكروب، فلولا شيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم رضع نصب عليكم العذاب. فبأهل الطاعة يرحم الله أهل المعاصي، ولولا أهل الطاعة لهلك أهل المعاصي. كذلك عباد الله، لا يفوتني وقد سئل عما يسمى بعيد الأم، أقول عباد الله أنه ليس في دين الله عز وجل إلا الأعياد الثلاثة المشروعة: عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الجمعة، يوم الجمعة لكل أسبوع، فهو عيد المسلمين. فهذه الثلاثة أعياد لا غير، ومن زاد في ذلك فقد ابتدع في دين الله. ما كان اسم هذا العيد؟ وفي الغالب أن مثل هذه الأعياد لا تكون من عند المسلمين، إنما تأتينا من بلاد الكفر، من بلاد الغرب، وحينئذ من يفعلها يقع في معصية أخرى وهو التشبه بهؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بهم وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. فهي زيادة على أنها بدعة، إحداث أمر في دين الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا ليس من عمل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أنه لا ينبغي لك أيها المسلم أن تكون إمع تقول: أنا مع الناس، إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أساءت، ولكن وقف نفسك وقف اعتز بدينك، ومن اعتزازك بدينك ألا تزيد فيه ولا تنقص منه، فقد أتمه الله على غاية الكمال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهل عيد الأم من الإسلام؟ ثم هذه الأم، هذه الأم يحتفى بها يوم في السنة؟ هذه الأم يحتفى بها ليلا ونهارا صباحا ومساء، تقبل يدها وأنت خارج وأنت داخل. هذه الأم باب من أبواب الجنة، تعطها طول السنة ثم تأتي لها بهدية في يوم اخترعه من اخترعه من الكفار، تظن بذلك أنك تتقرب إلى الله؟ والله سيضرب بها وجهك يوم القيامة وترد عليه، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، أن يكون خالصا لله وعلى نهج النبي عليه الصلاة والسلام. انتبهوا لذلك عباد الله. نسأل الله أن يجعلنا من أهل السنة. نعم، أيوة، هذا كله احنا تكلمنا، قل ليس في الأعياد إلا هذه، لا عيد ميلاد ولا غير ذلك من هذه الأعياد إلا الصلاة. ضع هذا على شريعة الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما ثبت عنه من حديث العرباض بن سارية أنه قال، العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون. فقلنا: لكأنها موعظة موجع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم سيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هل عيد الميلاد من سنة النبي يا اخوان؟ هل من سنة الخلفاء؟ أي عيد من الأعياد سواء كانت أعياد قومية أو أعياد اخترعوها الغرب أو غير ذلك من هذه الأعياد، هل هذه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم انتصر نصرا مؤثرا في بدر، هل كان في كل 17 من رمضان يقيم عيدا واحتفالا بذلك؟ والله ما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء المقصرون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا لذلك احتفالا وعيدا. أهل بدر نفسهم ما فعلوا ذلك، لكن احنا قصرنا في ديننا وقلنا نخليه شوية مظاهر وشهوات، هذا ما أراده أعداء الله منا، أرادوا منا أن يكون ديننا هذا دين لهو وطرب. احفظوها يا عباد الله، والله ما أرادوا إلا هذا، ما أرادوه دين شك. إياك أن تظن أن هذا الأمر كما قلت لك سابقا من عندنا نحن، والله من أعداء الله يريدون أن يكون دينك دين لهو وطرب. يخرج لك واحد في المولد النبوي في المسجد يقول صلوا على طه، يظل صحور صلوا على طه، قال هذا الكلام طه بريء منكم ومن افعالكم هذه. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس من اسمائه طه، ولا نريد ان نفيد في ذلك. اللهم انا نسالك ونتوجه اليك لانك انت الله الذي لا اله الا هو الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، وأن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اللهم جنبنا سيئ الأخلاق لا يجنبنا إياها إلا أنت، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها أنت وإبنها وموداها. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم وأقول السلام عليكم.